pensamiento positivo.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي السعدي رحمه الله تعالى الحديث 49 عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. متفق عليه. وذلك أن المحرمات من النسب بنص القرآن والإجماع الأمهات وإن علونا من كل جهة، والبنات وإن نزلنا من كل جهة، والأخوات مطلقة، وبنات الإخوة وبنات الأخوات وإن نزلن، والعمات والخالات. فجميع القرابات حرام إلا بنات الأعمام وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات. وهذه السبع محرمات في الرضاع من جهة المرضعة وصاحب اللبن إذا كان الرضاع 5 رضعات فأكثر في الحولين. وأما من جهة أقارب الراضع فإن التحريم يختص بذرية الراضع، وأما أبوه من النسب وأمه وأصولهم وفروعهم فلا تعلق لهم بالتحريم. وكذلك يحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها في النسب، ومثل ذلك في الرضاع. وكذلك تحرم أمهات الزوجة وإن علون وبناتها وإن نزل إذا كان قد دخل بزوجته، وزوجات الآباء وإن علوا وزوجات الأبناء وإن نزلوا من كل جهة، ومثل ذلك في الرضاع. ومسائل تحريم الجمع والصهر في الرضاع فيه خلاف، ولكن مذهب جمهور العلماء والأئمة الأربعة تحريم ذلك للعمومات.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن ما تضمنه هذا الحديث هو قاعدة نشر الحرمة وعدمها في الرضاعة. وهذا الأمر يشكل على كثير من الناس، لأنهم لم يضبطوا القاعدة كما ينبغي، ولم يفهموها كما هي صريح الحديث. فإن الحديث تضمن القاعدة التي من حدقها لم يشكل عليه أمر الرضاعة. وإيضاح ذلكم، أولا في بيان أساس هذه القاعدة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وفي لفظ يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فإذا عرفت اللاتي حرمهن الله عليك من النسب فاعلم أن نظائرها من الرضاعة محرمات عليك. وإيضح ذلكم أن تعتبر الرابعة من زوجتك ابنا لك، فأنت أبوه من الرضاعة، وزوجك التي رضع بلبنها التي رضع منها هي أمه من الرضاعة. ثم اطرد القاعدة، فأبوها جده وكذلك أبوك، وأمها جدته، يعني أم هذه المرضعة، وأمك جدته، وأبناء المرضعة منك ومن غيرك إخوانه، وأبناؤك منها ومن غيرها إخوانه، وإخوانك أعمامه، وأخواتك عماته، وإخوان أمي وإخوان المرضعة أخواله، وأخواتها خالاته، وهكذا. أضرب القاعدة. الشيء الثاني الذي يجب أن يفهمه كل سامع أن ما خرج عن هذه القاعدة لا يشمله التحريم. ولنضرب لذلك مثالا نرجو أن يكون بيانا إن شاء الله تعالى. فلنفترض أن محمد بن علي رضع من زوجة بكر بن سعيد، رضع من زوجة بكر بن سعيد فاطمة، فأبو هذا الرضيع من هو؟ بكر. ما تقول عمر، عمر ما تقول خليله مع زيد، بكر تمام. وأم هذا الرضيع من هي؟ فاطمة. زوج من؟ زوج بكر. جميل جدا تمام. الرضع من هو؟ محمد ابن علي. إذن هو ابن لمن؟ اللي بكر وفاطمة تمام. فهمنا هذا؟ فإذن جميع أبناء بكر من فاطمة ومن غيره يكونوا إخوانا لمن؟ لأخوة لمحمد، وإخوة بكر أعمام لمحمد، وأخوات بكر عمات لمن؟ لمحمد. إخوة فاطمة أخوان لمن؟ لمحمد هذا، وأخواته خالات له. أم فاطمة وإن علت جدات لمن؟ لمحمد. أم بكر وإن علونا جدات لمن؟ لمحمد. من جهة ماذا هذا كله؟ من جهة ماذا؟ الرضاعة. طيب علي هذا له أولاد، له أولاد، منهم عمر ومنهم أحمد ومنهم ومنهم، هل تشملهم هذه الحرمة؟ الجواب لا. فإذن يجوز لأبناء بكر أن يتزوجوا من بنات من؟ علي. فهمنا هذا؟ ويجوز لأبناء علي أن يتزوجوا من بنات من؟ بكر، لأن الرضاعة مقصورة على هذا الولد. فهمتم هذا؟ هذا
الحديث الخمسون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. هذا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للزوج في معاشرة زوجته. هذا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للزوج في معاشرة زوجته من أكبر الأسباب والدواعي إلى حسن العشرة بالمعروف. فنهى المؤمن عن سوء عشرته لزوجته، والنهي عن الشيء أمر بضده، وأمره أن يلحظ ما فيها من الأخلاق الجميلة والأمور التي تناسبه، وأن يجعلها في مقابلة ما كره من أخلاقها. فإن الزوج إذا تأمل ما في زوجته من الأخلاق الجميلة والمحاسن التي يحبها، نظر إلى السبب الذي دعاه إلى التفجر منها وسوء عشرتها، رآه شيئا واحدا أو اثنين مثلا، وما فيها مما يحب أكثر، فإذا كان منصفا غض عن مساوئها باضمحلالها في محاسنها، وبهذا تدوم الصحبة وتؤدى الحقوق الواجبة والمستحبة. وربما أن ما كره منها تسعى بتعذيبه أو تبديله. وأما من غض عن المحاسن ولحظ المساوئ ولو كانت قليلة، فهذا من عدم الإنصاف ولا يكاد يصفو مع زوجته. والناس في هذا ثلاثة أقسام: أعلاهم من لحظ الأخلاق الجميلة والمحاسن وغض عن المساوئ بالكلية وتناساها، وأقلهم توفيقا وإيمانا وأخلاقا جميلة من عكس القضية فأهدر المحاسن مهما كانت وجعل المساوئ نصب عينيه وربما مددها وبسطها وفسرها بظنون وتأويلات تجعل القليل كثيرة كما هو الواقع. والقسم الثالث: من لحظ الأمرين ووازن بينهما وعامل الزوجة بمقتضى كل واحد منهما، وهذا منصف ولكنه قد حرم الكمال. وهذا الأدب الذي أرشد إليه صلى الله عليه وسلم ينبغي سلوكه واستعماله مع جميع المعاشرين والمعاملين، فإن نفعه الديني والدنيوي كثير، وصاحبه قد سعى في راحة قلبه وفي السبب الذي يدرك به القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة، لأن الكمال في الناس متعذر، وحسب الفاضل أن تعد معايبه. وتوطين النفس على ما يجيء من المعاشرين مما يخالف رغبة الإنسان يسهل عليه حسن الخلق وفعل المعروف والإحسان مع الناس، والله الموفق.
أقول هنا أمر خطير، هو في الحقيقة معول في هدم العشرة الحسنة وتحويل حال الزوجين إلى نكد وتنغيص. وذلكم الأمر أن كل منهما يرصده رصدا قويا حتى يعاقبه على خطئه نحوه، ولربما كان هذا من أول ليلة، كل منهم مسلط نظره إلى الآخر، هل يمشي بالقسطاس المستقيم أو لا؟ فإن مشى بالقسطاس المستقيم ولم يخطي فذاك صاحبه، وإن أخطأ فالويل له. هذا هو ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يبرك مؤمن، يعني لا يبغض مؤمنا، إن كره منها خلقا رضي آخر. فإن الحياة مع جميع من تتعامل معه ومن تربطك بهم رابطة لابد فيها من اللين وغض الطرف ما لم ترتكب محارم الله عز وجل، فمحارم الله لا يسمح باقترابها، لا يسمح باقترابها. فتجد أحيانا المرأة تحاسب زوجها لأن تأخر ساعة، والرجال محل العمل والحركة وهو مستقيم معها في كل أحواله، لكن هذه الليلة تأخر أو ليال فإنها تصرخ في وجهه، وهو كذلك إذا عاد ووجد بعض الواجبات تأخر صرخ وصاح وزمجر وكأنه أسد ينتظر فريسة. لا يا بني المسلم، يا بني الإسلام، غض الطرف. أحيانا الشيطان يدخل هنا وينزغ فيحدث طلاق لا رجعة فيه البتة، ثم إظهارا للشجاعة كما يزعم ذلك الرجل، إظهارا للشجاعة والقوة وأنه لا يشق له غبار لا يرده إلا المحكمة. طيب هذا أمر، كون الطلاق أثبت في المحكمة هذا أمر قد يكون معتادا لا بأس، لكن الثلاث حتى ما تكون رجعة قال هي كذا ثم كذا ثم كذا طالق ثم طالق ثم طالق. طلقت ثالث؟ قال نعم طلقت ثالث مرة. فإذا صدر الصك الشرعي وأصبح الحبل مقطوعا لا يقبل الوصل، في ذاك الوقت يندم ويسلك السبل، وهيهات يسلك السبل التي تعيدها إليه وتعيدها إليه وتعيده إليها، تعيدها إليه وتعيده إليها، ولكن لا تساعة مندم، لا ينفع لا ينفع. والمقصود أنه ينبغي أن تكون حياة المعاملة فيها غض للطرف وتحمل. والشاعر أحسن إذ قال: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه. كنت في كل شيء ترصد كل صغيرة وكل كبيرة وكل ما بقي، إذن هناك ما بقي شخص لا يعاتب أبدا، لا يوجد. نعم.
الحديث 51 عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. هذا الحديث احتوى على جملتين عظيمتين، إحداهما أن الإمارة وغيرها من الولايات على الخلق لا ينبغي للعبد أن يسألها ويتعرض لها، بل يسأل الله العافية والسلامة، فإنه لا يدري هل تكون الولاية خيرا له أو شرا، ولا يدري هل يستطيع القيام بها أم لا، ولا يدري هل يستطيع القيام بها أم لا. فإذا سألها وحرص عليها وكل إلى نفسه، ومتى وكل العبد إلى نفسه لم يوفق ولم يسدد في أموره ولم يعن عليها، لأن سؤالها ينبئ عن محذورين: الأول الحرص على الدنيا والرئاسة، والحرص يحمل على الغيبة في التخوض في مال الله والعلو على عباد الله. الثاني فيه نوع اتكال على النفس وانقطاع عن الاستعانة بالله، ولهذا قال: وكلت إليها. وأما من لم يحرص عليها ولم يتشوف لها، بل أتته من غير مسألة ورأى من نفسه عدم قدرته عليها، فإن الله يعينه عليها ولا يكله إلى نفسه، لأنه لم يتعرض للبلاء، ومن جاءه البلاء بغير اختياره حمل عنه ووفق للقيام بوظيفته. وفي هذه الحال يقوى توكله على الله تعالى، ومتى قام العبد بالسبب متوكلا على الله نجح. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أعنت عليها، دليل على أن الإمارة وغيرها من الولايات الدنيوية جامعة للأمرين للدين والدنيا، فإن المقصود من الولايات كلها إصلاح دين الناس ودنياهم. ولهذا يتعلق بها الأمر والنهي، والإلزام بالواجبات، والردع عن المحرمات، والإلزام بأداء الحقوق، وكذلك أمور السياسة والجهاد، فهي لمن أخلص فيها لله وقام بالواجب من أفضل العبادات، ولمن لم يكن كذلك من أعظم الأخطار. ولهذا كانت من فروض الكفايات لتوقف كثير من الواجبات عليها. فإن قيل: كيف طلب يوسف صلى الله عليه وسلم ولاية الخزائن المالية في قوله: اجعلني على خزائن الأرض؟ قيل: الجواب عنه قوله تعالى: إني حفيظ عليم. فهو إنما طلبها لهذه المصلحة التي لا يقوم بها غيره من الحفظ الكامل والعلم بجميع الجهات المتعلقة بهذه الخزائن، من حسن الاستخراج وحسن التصريف وإقامة العدل الكامل. فهو لما رأى الملك استخلصه لنفسه وجعله مقدما عليها، وفي المحل العالي وجب عليه أيضا النصيحة التامة للملك والرعية وهي متعينة في ولايته. ولهذا لما تولى خزائن الأرض سعى في تقوية الزراعة جدا، فلم يبقى موضع في الديار المصرية من أقصاها إلى أقصاها يصلح للزراعة إلا زرع في مدة سبع سنين، ثم حصنه وحفظه ذلك الحفظ العجيب. ثم لما جاءت السنون الجد واضطر الناس إلى الأرزاق سعى في الكيل للناس بالعدل، فمنع التجار من شراء الطعام خوف التضييق على المحتاجين، وحصل بذلك من المصالح والمنافع شيء لا يعد ولا يحصى كما هو معروف. الجملة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، يشمل من حلف على ترك واجب أو ترك مسنون، فإنه يكفر عن يمينه ويفعل ذلك الواجب والمسنون الذي حلف على تركه، ويشمل من حلف على فعل محرم أو فعل مكروه، فإنه يؤمر بترك ذلك المحرم والمكروه ويكفر عن يمينه. فالأقسام الأربعة داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: فأت الذي هو خير، لأن فعل المأمور مطلقا وترك المنهي مطلقا من الخبر، وهذا هو معنى قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تجعلوا اليمين عذرا لكم وعرضة ومانعا لكم من فعل البر والتقوى والصلح بين الناس إذا حلفتم على ترك هذه الأمور، بل كفروا أيمانكم وافعلوا البر والتقوى والصلح بين الناس. ويؤخذ من هذا الحديث أن حفظ اليمين في غير هذه الأمور أولى، لكن إن كانت اليمين على فعل مأمور أو ترك منهي لم يكن له أن يحنث، وإن كانت في المباح خير بين الأمرين وحفظها أولى. واعلم أن الكفارة لا تجب إلا في اليمين المنعقدة على مستقبل إذا حلف وحنث، وهي على التخيير بين العتق أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وأما اليمين على الأمور الماضية أو لغو اليمين كقول الإنسان لا والله وبلا والله في عرض حديثه فلا كفارة فيها، والله أعلم.
أقول هذا الحديث صريح في أنه ينبغي على المسلم أن يبتعد عن المناصب ولا يسعى إليها، وأنه إن بلي بها استعان بالله وله من الله العون. وإنما التعليق على هذا من باب زيادة الفائدة أنه يستثنى أمور: الأمر الأول أن يعلم الرجل أن ولي الأمر سيوليه منصبا، سيجعل له ولاية، فهو يعرض عليه ما يمكنه القيام به لأنه من اختصاصه. هذا كما فعل الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم حين علم أن ملك مصر وهو العزيز سيولي قربه، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض. هذا هو مقدور، هذا هو اختصاص صلى الله عليه وسلم. وفي هذا صحة ولاية المسلم من قبل الكافر، فلو أن كافرا من الكفار دولة كافرة استولت على قطر مسلم فولت رجلا منهم وجب له السمع والطاعة بالمعروف وفي غير معصية الله، وولايته صحيحة. ولايته صحيحة. الأمر الثاني، إذا تحقق المرء أنه إذا لم يتولى ولم يعرض نفسه للولاية استبد بها كافر علماني لا يخاف الله في المسلمين، لا يرقب في المسلمين إلا الولد به، ففي هذه الحال لا مانع أن يعرض نفسه، ويجب أن تكون غايته وقصده إقامة العدل في المسلمين وخدمتهم بما يحقق صلاحهم في معاشهم في دينهم وفي دنياهم، ولا يجوز أن يكون غايته تحصيل المنصب والمنافع ومنافعه هو فقط. نعم.
الحديث الثاني والخمسون، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. رواه البخاري. النذر إلزام العبد نفسه طاعة لله، إما بدون سبب كقوله لله علي أو نذرت عتق رقبة أو صيام كذا وكذا أو الصدقة بكذا وكذا، وإما بسبب كأن يعلق ذلك على قدوم غائب أو برء مريض أو حصول محبوب أو زوال مكروه، فمتى تم له مطلوبه وجب عليه الوفاء. وهذا الحديث شامل للطاعات كلها، فمن نذر طاعة واجبة ومستحبة وجب عليه الوفاء بالنذر وليس عنه كفارة، بل يتعين الوفاء كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وكما أثنى الله على الموفين بنذرهم في قوله يوفون بالنذر، مع أن عقد النذر مكروه كما نهى صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وأما نذر المعصية فيتعين على العبد أن يترك معصية الله ولو نذرها. وبقية أقسام النذر كنذر المعصية والنذر المباح ونذر اللجاج والغضب حكمها حكم اليمين في الحنث، فيها كفارة يمين لمشاركتها في المعنى لليمين، والله أعلم.
أقول النذر ينظر إليه من حيث صيغته ومن حيث حكمه، فمن حيث صيغته هو قسمان: مطلق ومقيد، ويقال منجز ومعلق. فالمطلق هو الذي يلزم به العبد نفسه بلا سبب، ومنه قولك مثلا: لله علي حج هذا العام، أو تقول: لله علي نذر أن أحج هذا العام بلا سبب، فهذا يسمى مطلقا ويسمى منجزا، لأنه ليس الحامل عليه سببا معينا، وإنما أردت أن تلزم نفسك بهذه العبادة. وأما المقيد يسمى المعلق، هو الذي يبعث عليه سبب من الأسباب، مثل كالتعليق على قدوم غائب أو شفاء مريض أو تحصيل نعمة أو اندفاع نقمة. ومنه قول القائل: لئن شفى الله مريضه ليتصدقن بكذا أو ليصومن كذا يوما، فإنه له حالتان: إحداهما حصول مطلوبه الذي نذر من أجله وعلق نذره عليه، فإنه يوفي بنذره، يوفي بنذره. وفي حال العجز الذي لا يقدر معه على الوفاء فإنه يكفر كفارة يمين، وهذا هو الصواب، يكفر كفارة يمين، كالذي ينذر أن يصوم شهر المحرم من كل عام إن رد الله غائبه أو شفى مريضه أو خلصه من قربه وعجز، أصابه الكبر أو ضعف صحة، ففي هذه الحال يتحلل من يمينه من نذره بكفارة. الجهة الثانية التي ينظر فيها إلى النذر، قلت لكم من حيث ماذا؟ حكمه، من حيث حكمه ينقسم إلى قسمين: نذر طاعة ونذر معصية. والنذر له شروط تجمع هذا وهذا. فالشرط الأول التكليف، وهو شامل للبلوغ والعقل. الثاني أن يكون نذر طاعة. الثالث حصول المنذور عليه، وهذا خاص بماذا؟ بالمعلق، حصول المنذور عليه، حصول المنذور عليه. نعم، أن يكون المنذور به ملكا لمن؟ للنادر، ملكا للنادر، فلا يسوغ له أن يقول إن شفى الله مريضه ليتصدقن بألف ريال من مال فلان من الناس، هذا لا وفاء به، لا وفاء به، لأنه نذر بما لا يملك. فتحصل البلوغ والعقل، هذه تحت شرط ماذا؟ التكليف، أن يكون نذر طاعة، أن يكون حصول المنذور عليه، أن يكون أن المنذور به ملكا لمن؟ للنادر. خمسة شروط أو أربعة. التكليف لك أن تجعله شرطا وأن تجعله شرطين. وهنا بحث في نذر المعصية، في نذر المعصية، كقول القائل لئن رد الله غائبه ليشربن خمرا أو ليتركن صلاة الجماعة في المسجد مثلا. العلماء متفقون على أنه حرام وأنه لا يجوز الوفاء به، لأنه نذر ماذا؟ معصية، فهو محرم ولا يجوز الوفاء به. وإنما اختلفوا هل فيه كفارة أو لا على قولين: أحدهما أنه ليس فيه كفارة، وأظن الشارح رحمه الله مال إلى هذا، هذا ما فهمته. والقول الثاني أنه فيه كفارة، وهذا هو الراجح، لأنه في بعض رواية الحديث قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، كفارته كفارة يمين. بهذا نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإذا ما تيسر من الأسئلة وردك شيء.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. هذا السائل يقول: هناك من النوافل المطلق والمقيد، نرجو التوضيح.
كيف؟
يقول النوافل مطلقة ومقيدة.
نوافل؟ المقيدة كصلاة الراتبة، هذه تسمى نوافل مقيدة لأنها مرتبة على الفروض. والمطلق كسنة الوضوء، سنة الوضوء وقيام الليل، هذه ليست مرتبة على شيء. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هناك من يرى أن المسبل إذا كان لا يقصد بإسباله الخيلاء جائز، مستدلا بحديث صححه الألباني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إزاره إلى ظاهر قدميه، وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: إنك لست ممن تجره خيلاء.
أولا، بالنسبة لحديث أبي بكر يزيل الإشكال جملة من لفظ الحديث، قال: يا رسول الله ولكني أتعاهده، فقال: ما سمعتم. فمن مجموع الحديث، من مجموع لفظ الحديث يؤخذ أن من كان يتعاهد إزاره فيرفعه حال الإسبال لا يقع تحت الوعيد. فالناس قسمان: قسم يبتلى بثوب طويل وينشغل عنه أو يصعب عليه خبنه أو قصه لكنه يتعاهد فيرفعه، هذا لا بأس عليه، ولا شك أنه لو خبنه وأراح نفسه أو قصه إن أمكن من غير إفساد للثوب أو الإزار هذا أولى. والقسم الثاني: من لا يكترث بالإسبال، لا يكترث بالإسبال، وهم قسمان: قسم يجر إزاره خيلاء، وقسم ليس عنده خيلاء ولكن يعني أحب هذا. والإسبال محرم، هذا هو الراجح لحديث: ما أسبل من الكعبين فهو في النار، وحديث: لا ينظر الله إلى رجل جر إزاره خيلاء، وحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال: والمسبل إزارة. فاتفقت هذه الأحاديث على أن إرخاء الرجل ثوبه أو سرواله إلى ما أسفل من كعبيه محرم. ثم إن كان الباعث على هذا الخيلاء والتكبر فهو واقع تحت الوعيد الشديد ضمن من لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن كان لغير خيلاء وإنما أمر جرت به عنده عادة وأحبه وليس عنده خيلاء فإنه واقع في ركوب محرم، ما أسفل من الكعبين فهو في النار. هذا هو كل ما تفيد الحديث. أما الحديث الذي صححه الألباني فهو أولا على فرض صحته، فأهل العلم عندهم قاعدة وهي رد المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم. فالحديث الذي صححه الألباني كما ذكر السائل والعهد عليه أنا لم أطلع عليه يرد إلى الحديث الصريحة في تحريم تحريم الإسبال. ثم هو قال إلى ظاهر قدميه، أظن هذا يتحقق وإن لم ينجر إلى أسفل من الكعبين، لأن ظاهر القدمين هكذا يعني حول الكعبين، أو أنه يحمل على التعاهد، على التعاهد والقاعدة كما قدمت لكم يقدم صريح اللفظ على ظاهره، إذا لم يمكن الصريح يقدم على الظاهر، فصريح الأحاديث في باب الإسبال التحريم. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: ما معنى الحنث؟ نعم، معنى الحنث؟
الحنث هو نقض اليمين، نقض اليمين كأن يحلف على فعل ويتركه، أو يحلف على ترك فيفعل، يحلف على فعل فيترك، أو يحلف على ترك ثم يفعل عمدا، هذا هو الحلف.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: كيف قضاء صلاة الوتر وصلاة الجنازة، وما حكم تقبيل المصحف وجزاكم الله خيرا؟
كيف
يكون قضاء، كيف قضاء صلاة الوتر وصلاة الجنازة، وما حكم تقبيل المصحف وجزاكم الله خيرا؟
أقول: الوتر لا يقضى فيما ترجح لدينا ولدى المحققين من أهل العلم، ودليل ذلك ما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل لنوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، فيصلي إذن المرء إذا فاته ورده من الليل وفيه الوتر يصلي شفعا، فإن كان يوتر بتسع صلى 10 أو 8، وإن كان يورد بإحدى 10 ركعة صلى 10 أو 8 أو 12، وهكذا. فعلم بهذا أن قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، علم أن المراد به الفرض. وأما صلاة الجنازة فالخطب فيها يسير، فلك أن تصلي على من فاتك الصلاة عليه مع المسلمين، أن تصلي عليه في قبره أو حين يوضع قبل الدفن. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وهذا السائل يقول: هناك من العوام
تقبيل المصحف، أنا لا أعلم فيه سنة حتى الآن، لكن نحن يجب علينا توقير المصحف وتكريمه وتعظيمه لما بين الدفتيه من كلام ربنا جل وعلا. أمن اتخذ سنة معينة بأن يمسح به الوجه ويقبل بشكل دائم أو في أسباب معينة، كان إذا ختم المصحف قبله قرأ فيه قبله، فهذا لا نعلم فيه سنة، ونحن ننصح بعدم المداومة عليه أو اتخاذ ذلك سنة. لكن من قبله لأمر عارض، حمل المصحف فهش وقبله واحتضنه، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.
هناك من
يلتزم
هذا إلى سبق المصحف
الشيء؟ لا، هذا يعني كأنها سنة، هذا لا نأمر به ولا نحب عليه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: هناك من العوام من إذا حصل له شر يكرهه فإنه يتحدث أو يحدث الناس من أجل أن يكشف الله الضر.
هذا اعتقاد سيء، بل قد يوجد من يظهر الشماتة به، يلجأ إلى الله بالدعاء ويستعين بمن يراه أهلا من إخوانه لإعانته بإشارة أو بدعاء، يعني يشيرون عليه بما يخلصه من هذا المكروه، أو يدعون له أو يعينونه على ضائقته بأمر من الأمور. أما أنه يتحدث بهذا كما يتحدث بالنعمة، فهذا خطأ من وجهين. أولا أنه قد يؤدي إلى إظهار الشماتة به، وثانيا هو خلاف أمر الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه يحدث بماذا؟ بنعمة الله عليه، وأما بنعمة ربك فحدث. ثم وجه ثالث، قد يدخل الشيطان فيبعث فيه الجزع، وهذا منافي الصبر الذي به يحصل أجر.
جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.